الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. الفرع الحادي والأربعون: إذا شك المكلف في ركن كما إذا شك في الركوع بعد تجاوز المحال بأن دخل في السجود مثلا ثم أتى بالركوع نسيانا، أي مع أن وظيفته أن يمضي بعد أن سجد بمقتضى قاعدة التجاوز، لكنه نسي ورجع وتدارك الركوع، فهل تبطل صلاته من جهة الزيادة الظاهرية حيث إنه مأمور بالمضي ومع ذلك رجع وتدارك، فكان الركوع المتدارك زيادة ظاهرية أو لا تبطل صلاته من جهة عدم العلم هل أن الركوع وقع في محله بأن كان لم يأتي به واقعا فصلاته صحيحة، أو أن الركوع وقع زيادة على ما أتى به واقعا فصلاته باطلة؟ وجهان، والأحوط الإتمام والإعادة. الكلام في هذه المسألة يبتني على ثلاثة مطالب: المطلب الأول، هل أن قاعدة التجاوز رخصة أم عزيمة؟ أي هل أن المستفادة من أدلة قاعدة التجاوز تحديد الوظيفة المتعينة، أم أن المستفاد من أدلة قاعدة التجاوز أنها مجرد إرشاد إلى أحد الطرق المصححة للصلاة؟ وقد ذهب المشهور ومنهم سيدنا الخوئي قدس سره إلى أن مفاد أدلة قاعدة التجاوز أنها عزيمة، أي أن مفاد أدلتها تحديد الوظيفة المتعينة في التجاوز وليس هناك وظيفة أخرى. وقد استدل على هذا المدعى بوجوه: الوجه الأول، إن قوله عليه السلام في صحيح زرارة: رجل شك في الركوع بعدما سجد قال يمضي، شك في السجود بعدما قام قال يمضي، ظاهر كلمة يمضي أنه أن وظيفته المتعينة في مقام الشك في الإتيان بالجزء السابق وعدمه هي أن يمضي ويبني على الإتيان به. فبما أن مفاد الدليل تعيين الوظيفة وأن الوظيفة المصححة للصلاة هي المضي وليس شيئا آخر، إذن مقتضى تحديد الوظيفة وتعيينها بذلك أن الرجوع زيادة على ما هو الوظيفة المأمور بها، فإذا كان المزيد ركنا كان مقتضى ذلك بطلان الصلاة، بناء على رأي المشهور من أن زيادة الركن مبطلة للصلاة. ولكن في كلمة يمضي محتملات أربعة، ودعوى ظهورها في تعيين الوظيفة أول الكلام. المحتمل الأول، أن المراد بقوله يمضي في صلاته أي أن الوظيفة المتعينة في حقه حال الشك في الجزء السابق هو المضي، ومقتضى ذلك زيادة التدارك. المحتمل الثاني أنها إرشاد لصحة الصلاة، أي أن صلاتك صحيحة فلا يجب عليك العود، لأن العودة زيادة، فهي في مقام الإرشاد إلى صحة الصلاة، ومقتضى صحة الصلاة عدم وجوب العود، لا أنها في مقام بيان أن الوظيفة المتعينة هي المضي كي يكون الرجوع زيادتان، بل إرشاد إلى أن الصلاة صحيحة في حقه، مقتضى صحتها أنه لا يجب عليك العود لأجل التدارك. المحتمل الثالث أن هذا اللسان في مقام تحديد أحد المحتملين، فإن المكلف إذا شك مثلا شك في الركوع بعدما سجد، وكانت وظيفته أن يمضي، فنتيجة شكه في الركوع أن يحصل له شك في أن الرجوع جزء أو أن الرجوع مانع، فيحصل له دوران في المحتمل بين الجزئية والمانعية، يعني إن كنت مطلوبا بالعود إذن الركوع ما زال جزءا، وإن كانت وظيفتي المضي فالرجوع إلى الركوع مانع من صحة الصلاة، فأنا في مقام الجهل والحيرة بين كون العود بالتدارك جزءا أو كونه مانعا، فإذا ورد قوله يمضي في هذا الإطار، أي في إطار تردد المحتمل بين الجزئية والمانعية، كان ظاهر قوله يمضي هو بيان المانعية للجزئية، فيستفاد من ذلك أنه لو رجع وتدارك فقد ارتكب مانعا من صحة الصلاة. المحتمل الرابع أن قوله يمضي ورد في سياق دفع توهم الإلزام، والأمر الوارد في مقام دفع توهم الحظر أو دفع توهم الإلزام لا يستفاد منه إلا لسان الترخيص، لأنه يستفاد منه التعيين والتحديد، والمقام من هذا القبيل، فإن المكلف إذا شك هل أنه أتى بالركوع أم لم يأت به فيحتمل أنه يجب عليه أن يعود بمقتضى استصحاب عدم الإتيان، فما هو المحتمل هو الإلزام بالرجوع، فإذا جاء قوله يمضي في سياق دفع الإلزام بالرجوع فلا يستفاد من هذا اللسان إلا الترخيص في المضي في الصلاة، لا تعيين الوظيفة في المضي. والنتيجة مع ورود هذه المحتملات الأربعة في قوله يمضي فدعوى ظهورها في تحديد الوظيفة، وأن المتعين هو المضي بحيث يكون الرجوع زيادة مبطلة، هذا غير ظاهر وغير واضح. هذا بالنسبة للوجه الأول. الوجه الثاني ورد في بعض روايات قاعدة التجاوز، قال أشك في الركوع، قال بلى قد ركعت، وظاهر قوله بلى قد ركعت التعبد بالوجود، ومقتضى التعبد بوجود الركوع أن الرجوع للركوع مرة أخرى لتداركه زيادة، فإن هذا خلف التعبد بوجود الركوع. ولكن هذا هو أيضا أول الكلام، قد يقال إن قوله بلى قد ركعت تطمين، وكناية عن أنه لا يعتني بشكه، فهو في مقام التطمين والكناية عن عدم الاعتناء بالشك عبر بقوله بلى قد ركعته، لأن قوله بلى قد ركعت تعبد بوجود الركوع حتى يكون مدلوله أن الرجوع زيادة. وعلى فرض أنه تعبد بالوجود، فهل هو تعبد بالوجود بلحاظ تمام الآثار، بحيث لو أن المكلف وهو في صلاة الظهر شك هل أنه كان على طهارة أم لا، مقتضى قاعدة الفراغ في صلاة الظهر أن الصلاة وقعت مع الطهارة، لكن هذا هل يثبت أن له أن يدخل في صلاة العصر بالطهارة التي أثبتها لصلاة الظهر؟ لا يقول أحد بذلك. فالتعبد بالوجود ليس تعبداً بسائر لوازم الوجود، ومنها أن الرجوع لأجل التدارك يعد زيادة مبطلة. فهذا هو أول الكلام. الوجه الرابع أن يقال بأن قوله بلى قد ركعت له مدلول عرفي واضح، حتى لو لم نقل بأنه تعبد بالوجود، لكن قوله بلى قد ركعت مدلوله الالتزامي العرفي أن الركوع التداركي زيادة. فهذا استدلال بمدلول التزامي. مدلول قوله بلى قد ركعت التزاما أن تدارك الركوع زيادة أو لاغو أو لا معنى له. وهذا أيضا الاستظهار أول الكلام. الوجه الأخير الذي استدل به على ذلك أن قوله عليه السلام في صحيح زرارة يا زرارة إذا خرجت من شيء ثم دخلت في غيره فشكك ليس بشيء، فإن ظاهر قوله ليس بشيء إلغاء الشك والتعبد بالعلم، ومقتضى التعبد بكونه عالما أن الركوع الثاني زيادة، لأنه عالم بحصول الركوع الذي شك فيه، فالرجوع للتدارك يعد زيادة بعد علمه بالإتيان بالركوع المشكوك. لكن الكلام هو الكلام، فإن قوله فشكك ليس بشك قوله لا يعتنى به، لأنه إلغاء للشك وتعبد بالعلم. بل قد يقال إن مفاد قوله فشكك ليس بشك يعني ليس شكا يعتنى به، وغاية ما يستفاد من أن لا يعتنى به هو جواز المضي، لأنه لو رجع فتدارك كان التدارك زيادتان. إذن جميع الأدلة التي استدل بها على أن قاعدة التجاوز عزيمة وتحديد للوظيفة وتعيين لها بحيث يكون الرجوع زيادة مبطلة، هذا أول الكلام، هذا هو المطلب الأول. المطلب الثاني، ذكر سيدنا الخوئي قدس سره أن قوله عليه السلام في موثقة أبي بصير من زاد في صلاته فعليه الإعادة ظاهر في أن الزيادة مبطلة، سواء كانت زيادة على الوظيفة الواقعية أو زيادة على الوظيفة الظاهرية. وبما أن الوظيفة الظاهرية للمكلف أن يمضي، إذن المكلف ليس مأمورا ظاهرا بالرجوع، فالرجوع حيث ليس مأمورا به ظاهرا يكون زيادة على الوظيفة
ظاهرية، وإن لم يكن زيادة على الوظيفة الواقعية لعدم العلم بالواقع، ولا فرق بين الزيادة الظاهرية والواقعية في المبطلية من خلال إطلاق قوله من زاد في صلاته فعليه الإعادة. ولكن يلاحظ على ذلك أن تمسك سيدنا الخوئي قدس سره هل هو بعنوان الزيادة أو هو بعنوان صلاته؟ إذ تارة يكون منظوره التمسك بعنوان الزيادة، أي من زاد أعم من الزيادة الظاهرية والزيادة الواقعية، فهو يتمسك بإطلاق عنوان الزيادة. إذا كان هذا منظوره واضح التأمل فيه، فإن العناوين ظاهرة في مفاهيمها الواقعية، إذن الزيادة ظاهرة في الزيادة الواقعية، ولذلك هو نفسه أشكل على الآخند قدس سره، حيث إن الآخند ذهب إلى أن معنى قوله لا صلاة إلا بطهور الطهور الأعام من الطهور الواقعي والطهور الظاهري، لذلك يكون استصحاب الطهارة بمقتضى أدلة الاستصحاب محققا للشرط واقعا، لأن شرط الصلاة الطهور الأعام، فاستصحاب الطهارة يكون واردا على قوله لا صلاة إلا بطهور، لأنه محقق لفرد واقعي من الطهور ألا وهو الطهور الظاهري. وقد أشكل عليه سيدنا الخوئي قدس سره في محل بأن عنوان الطهور ظاهر في الطهور الواقعي، كذلك إذا قال لا صلاة إلا فيما يحل ظاهر الحلية الحلية واقعية، كذلك عنوان الزيادة في الرواية ظاهر في الزيادة الواقعية لا الزيادة الأعم من الواقعية والظاهرية. وإن كان منظور سيدنا قدس سره التمسك بكلمة صلاته، من زاد في صلاته فعليه الإعادة، فإن صلاته مطلقة تشمل الصلاة المأمور بها واقعا والمأمور بها ظاهرا، فإذا جرت قاعدة التجاوز في الصلاة وكان مقتضى قاعدة التجاوز أن يمضي، إذن الصلاة المأمور بها ظاهرا هي الصلاة التي حكمها المضي، فالزيادة على ما أمر به ظاهرا تكون زيادة مبطلة. إذا كان هذا منظوره، فهنا يرد التأمل، هل أن هذه الزيادة التي هي زيادة على الوظيفة زيادة ظاهرية أو زيادة واقعية؟ يعني زيادة في مقام الظاهر أو زيادة يترتب عليها أثر الواقع؟ إذا زيادة في مقام الظاهر ولا تستلزم البطلان، ولذلك لو رجع وتدارك ثم رجع مرة أخرى وأتى بالسجدتين ثم انكشف له أن تداركه كان في محله لأن الركوع كان ناقصا، لا إشكال في صحة صلاته، مما يعني أن الزيادة مجرد زيادة في الظاهر ولا ملازمة بين الزيادة في الظاهر وبطلان الصلاة واقعان. وإن كان المقصود بذلك أن هذه زيادة يترتب عليها أثر الواقع وهو البطلان والمانعية، فإثبات الزيادة الواقعية بقاعدة التجاوز من أردى أنحاء الأصل المثبت، فإن غاية ما تقتضيه قاعدة التجاوز أن يعتبر التدارك زيادة في مرحلة الظاهر لأنه زيادة يترتب عليها أثر الواقع، وإلا إذا رجع وتدارك وشك في أن التدارك زيادة أم لا يستصحب عدم الزيادة، ومقتضى استصحاب عدم الزيادة المضي في صلاته وعدم إعادتها. هذا هو المطلب الثاني. المطلب الثالث والأخير أن يقال بغض النظر عن أن قاعدة التجاوز رخصة أم عزيمة كما بحثنا في المطلب الأول، وبغض النظر عن أن عنوان الزيادة يشمل الزيادة الظاهرية أم لا كما بحثنا في المطلب الثاني، لو أننا في كلا المطلبين لم نصل إلى نتيجة، مع ذلك لا يمكن التدارك. لما؟ لأنه مورد علم إجمالي منجز، فإن المكلف بعد أن سجد سجدة واحدة وشك أن الركوع أتى به أم لا يحصل له علم إجمالي بأنه إن كان قد أتى بالركوع واقعا فالرجوع زيادة مبطلة، وإن كان لم يأتي بالركوع واقعا فالسجدة التي دخل بها زيادة سهوية وزيادتها موجبة للسجود السهو، فهو يعلم إجمالا بأنه إما صلاته باطلة لزيادة الركوع بالتدارك، أو يجب عليه سجود السهو لزيادة السجدة التي تلبس بها قبل التدارك. ومقتضى منجزية العلم الإجمالي إما بزيادة السجدة فيجب سجدة السهو، أو بزيادة الركوع فيجب إعادة الصلاة، الجامع بينهما. ولكن قد يقال إنه قد سبق منا تقديم الأصل المصحح على الأصل المتمم، وأن العلم الإجمالي ينحل بتقديم الأصل المصحح على الأصل المتمم. ومن الواضح أن استصحاب عدم زيادة الركوع الحاصل بالتدارك أصل مصحح، لأن فتوى المشهور أن زيادة الركن ولو سهوا مبطلة، فاستصحاب عدم زيادة الركوع يكون أصلا مصححا للصلاة، بينما استصحاب عدم زيادة السجدة الواحدة سهوان أصل متمم لا يتوقف عليه صحة الصلاة، وإنما غاية أثر عدم وجوب سجود السهو، لأنه لو زاد السجدة سهوا لكان عليه وجوب سجود السهو. فاستصحاب عدم زيادة السجدة أصل متمم، وإذا تعارض الأصل المصحح مع الأصل المتمم قدم الأصل المصحح فينحل به العلم الإجمالي. فتأمل، تم الكلام في هذا الفرع ويأتي الكلام في الفرع الثاني والأربعين، والحمد لله رب العالمين.